الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قام أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد تحت باب فضل من دخل بيته بسلام، قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدق بن خالد قال حدثنا أبو حفص عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي أنه سمع أبا أمامة قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش كفي، وإن مات دخل الجنة. من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله عز وجل.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف الإمام البخاري رحمه الله ودائما مع أبواب السلام والتراجم التي عقدها المصنف في هذا الموضوع المهم المتشعب والذي تضمن جملة كبيرة وواسعة من الأحكام والأداب، يقول رحمه الله باب فضل من دخل بيته بسلام. الفضل قد يكون في الثواب والأجر المعد لذلك العمل الصالح، وقد يكون المراد به حسن الجزاء. وإذا سمعت كلمة فضل دل أن هذا العمل يكون في منفعة الإنسان، لأنه يتعلق به صلاح دنياه وآخرته. أما صلاح الدنيا فلا شك أن المرء إذا كان مطيعا لله عز وجل، ممتثلا لأمره، مجتنبا لنهيه، هذا من أسباب سعادته، لأنه يدخل إلى قلبه الفرح والإطمئنان والسرور، وهذا لا يجده الإنسان في غير طاعة الله عز وجل، لأن الطاعة هي التي تجعل العبد مقربا من الله عز وجل، كريما عند الناس. أما المعصية فهي الذل بعينه. ولهذا أثر عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول والله، وهو يتكلم عن العصاة المجاهرين بالمعاصي، يقول والله وإن طقطقت بهم البغال والبراذين فإن ذل المعصية لا يفارقهم. يعني هؤلاء العصاة المجاهرين بالمعاصي، هؤلاء حتى وإن ركبوا البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارقه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فأهل الطاعة هم أهل العزة، هم الذين يرفعهم الله عز وجل ويجعلهم محببين إلى خلقه. أما المعاصي أو أهل المعاصي فهؤلاء يذلهم الله عز وجل ويفضحهم أمام خلقه، وفي الآخرة لا يكون لهم عند الله سبحانه وتعالى مكانة ولا منزلة، يأبون بالخسران والخذلان. ولهذا الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، هي التي يترتب عليها هذا الفضل، الثواب والأجر والسعادة في العاجل والآجل، وحسن العاقبة والمأوى والجزاء. فقال باب فضل من دخل بيته بسلام. البيت معروف، المأوى الذي يأوي إليه الإنسان، ينام فيه ويجلس فيه ويأكل فيه، هذا هو البيت. فضل من دخل بيته بسلام. هنا قيل في معنى هذه الترجمة، لأن البخاري رحمه الله استل هذه الترجمة من الحديث الذي ذكره بعد ذلك، من دخل بيته بسلام، فقال باب فضل من دخل بيته بسلام. ما هو الثواب؟ الثواب ذكره في الحديث لأنه جاء الجواب عليه في الحديث. وهنا بين في الترجمة فضل من دخل بيته بسلام. قيل في هذا يعني من دخل بيته بسلام أنه يلزم بيته طالبا للسلامة من الفتن ورغبة في العزلة وعدم الاختلاط بالناس. يقول دخل بيته بسلام بمعنى أراد أن يعتزل الفتن ومخالطة الناس التي تؤدي به إلى المفسدة، فيدخل بيته ويغلق بابه مفضلا السلامة، والسلامة لا يعادلها شيء كما يقال. وقد جاء هذا عند فساد أحوال الناس، لأن العزلة وعدم الاختلاط بالناس لا يكون محمودا إلا إذا فسد الناس. أما في حال وجود المعاصي بين الناس وأهل الشر ولكن أهل الصلاح وأهل الخير معهم، فالإنسان ينبغي أن يبقى معهم حتى يعلمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا هو المؤمن، يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أما أن يعتزل ولا يخالط الناس مؤثرا السلامة فهذا لا. لكن عند فساد أحوال الناس، يعني إذا تكلم الإنسان لا يسمع له ولا يجد من ينصره ولا يجد المعين الذي يقوم معه ويصير كلامه في مهب الرياح، حينئذ قد يفضل الإنسان العزلة لأنها أسلم لدينه وله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: يا عقبة بن عامر أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وليسعك بيتك يعني يصير بيت المسلم أفضل له من أن يخرج إلى الناس، لأنه قد يجد ما لا يرضاه من القول ومن الفعل ومن الدين. لكن هذا كما قلنا في حالة فساد الناس، أما والحال ليست كذلك فلا شك أن الذهاب إلى الناس ومخالطة الناس هذا أفضل. فقد يراد بهذا المعنى باب فضل من دخل بيته بسلام، يعني دخل بيته مؤثرا السلامة حتى لا يقع في الفتنة. هذا تفسير قاله بعض أهل العلم. ومنهم من قال من دخل بيته سلام بسلام، أي أراد أنه إذا دخل بيته سلم، يعني السلام المعروف أفشى السلام على نفسه وعلى أهل بيته. إذا لم يكن أحد في البيت سلم على نفسه تحية من عند الله طيبة مباركة، وإن وجد أهله في البيت من أولاد أو زوجة أو غيرهم فإنه يسلم السلام المشروع، يقول السلام عليكم، يكون بركة على أهل بيته، وهو ذكر لله عز وجل قبل كل ذلك. والإنسان الذي لا يذكر الله عز وجل عند دخوله البيت هذا يكون قد سمح للشيطان أن يشاركه العشاء إذا لم يسمي الله عز وجل، ويشاركه المبيت إذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى. ومن ذكر الله سبحانه وتعالى إفشاء السلام، لأن كلمة السلام عليكم متضمنة لإسم من أسماء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وقد مر بنا هذا، قال السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فافشوه بينكم. ولهذا لم يجوز للمسلم أن يبدأ به الكتابي أو الكافر يقول له السلام عليكم، لأنه لا يستحق بهذا، يحييه بغير هذه التحية. أما السلام الشرعي فالمسلم لا يبدأ غيره ممن ليس على دينه وعلى ملته أن يبدأه بالسلام، يعني السلام المشروع أن يقول له السلام عليكم، لا يقول هذا كما سيبينه البخاري بعد أبواب في بعض التراجم. وهذا التفسير يعني باب فضل من دخل بيته بسلام، أي يسلم على أهل البيت. هذا قال فيه ابن الأثير رحمه الله صاحب غارب الحديث، يقول بأن هذا هو الأوجه، يعني هذا التفسير هو الأفضل، قال لأنه يؤيده قول الله عز وجل في كتابه الكريم: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، إذا دخلتم بيوتا فسلموا السلام المشروع، وإذا دخلت على أهل بيتك أيضا تستأذن، والاستئذان بطبيعة الحال يكون بإفشاء السلام أولا، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والمراد بالاستئناس هنا كما قال العلماء أنه الاستئذان ثلاث، وتسلم على أهلها كما قلنا هذا لا يفهم منه أن السلام يكون بعد الاستئذان، لأنك تسلم ثم تستأذن، لأن الواو هنا لا تفيد الترتيب، وإنما هي لمطلق التشريك، كقول الله سبحانه وتعالى واسجدي واركعي مع الركعين، مع أن السجود يأتي بعد الركوع، فهذا أفاد بأن الواو هنا ليست للترتيب، وهذا معنى قول الله عز وجل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا عليها. ففسر العلماء الاستئناس بأنه الاستئذان ثلاث، الاستئذان ثلاث، وتسلم عليها أنك تأتي بالسلام، والسلام هو الذي يبدأ قبل الاستئذان، يقول السلام عليكم أدخل، كما بيناه في غير موضوع في أبواب الاستئذان التي ذكرها المصنف. إذن فضل من دخل بيته بالسلام، أي بيان فضل من إذا دخل إلى بيته سلم قال السلام عليكم، هذا فيه فضل عظيم. ذكر البخاري رحمه الله هنا حديثا، حديث عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي، وهذا رجل ثقة مستقيم الحديث، يقال أن عمر بن عبد العزيز ولاه القضاء، بقي في القضاء أكثر من 20 سنة حتى توفاه الله عز وجل، أنه سمع أبا أمامة الصحابي الجليل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله، يعني ثلاث أصناف، ثلاثة كلهم أي كل واحد منهم ضامن على الله، ضامن بمعنى صاحب ضمان، صاحب ضمان، كأن تقول مثلا العرب يقولون تامر أي صاحب التمر، لابن صاحب اللبن، وهكذا، فمعنى ضامن أي صاحب ضمان، أو يقال مضمون، ضامن بمعنى مضمون، يعني هذا كما قال الخطابي مضمون على الله، يعني ضامن فاعل، لكن قد يأتي بمعنى مفعول، فقوله هنا ثلاثة كلهم ضامن على الله أي مضمون على الله أن يحفظه وأن يرعاه، حاصله أنه في رعاية الله سبحانه وتعالى وكان فيه، وهذا تفضل من الله عز وجل وتكرم، لأن الأصل أن تطيع الله تبارك وتعالى كما أمرك، والثواب والفضل الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك إياه. نعم لابد أن تحتسب، يعني الإنسان ما يقول أنا أؤدي الطاعة مجرد أني أقيم الطاعة امتثال للأمر، لابد من احتساب الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فأنت تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يستغفله أو يتجاهله كثير من الناس، يظن أنه الطاعة بمجرد أنه يمتثل الأمر قد أدى ما عليه، ولكن هو لا يحتسب الأجر، لابد أن تحتسب الأجر، أن تعرف ثواب وأجر ذلك العمل، لأنك إذا علمت أنك بهذا العمل أو بهذه الطاعة سوف يدخلك الله عز وجل الجنة، سوف يحفظك في هذه الدنيا، سوف يبعد عنك المصائب، لا شك أن رغبتك للعمل تزيد أكثر وأكثر، ولكن إذا كنت جاهل للفضل والثواب فيمكن أن تقول أنا هذه طاعة وهذه طاعة، المهم أني أبرئ ذمتي بالقيام بها، وهذا خطأ في الحقيقة، هذا لا يحفز النفس ولا يدفعها لأن تزيد في الطاعات أو تستمر في ذلك العمل، وهذا أمر مهم. ولهذا انظروا في كثير، هذا من رحمة الله عز وجل وتفضله وتكرمه على عباده، أنه إذا حثهم على طاعة من الطاعات يذكر لهم الثواب والفضل المترتب على تلك الطاعة ليزدادوا تحمسا لها واندفاعا إليها وقياما بها حتى تكون عبادة تامة غير ناقصة. يقول ثلاثة كلهم أي كل واحد منهم ضامن على الله أي مضمون حفظه من الله سبحانه وتعالى، إذن ضامن بمعنى مضمون، وأنت إذا كنت في ضمان الله عز وجل لا شك أن هذا أعظم الفوز. أنت لو قال لك إنسان صاحب جاه وسلطان ومال اذهب ضمانتك عالية تفرح، تقول هذا والله يعني إذا كان احتجيت إلى المال هذا يضمن أنه يسدد، ويمكن أنه يضمن ضمان، ويمكن أنه يدعي ولا يستطيع، يقول لك افعل وأنا الضامن، لكن أنت لما تفعل يقول لك أنا الغالب ما عنديش ترك، أو قلت لك باش تعمل فقط. وأنت إذا جاءك الضمان من الإنسان قد تفرح، لكن إذا جاءك الضمان من الله عز وجل، الله عز وجل يضمن لك ماذا؟ أنك تحصل على كذا وكذا، وتفوز بكذا وكذا، وتغنم بكذا وكذا، وهذا هو الفرح بفضل الله عز وجل. قل فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش كفية، يعني إن عشت أطال الله عز وجل في عمرك كفيت، يعني كفاك الله سبحانه وتعالى ماذا؟ المؤونة والمطالب الدينية والدنيوية معا، كفاك الله عز وجل، يكفيك شر المعاصي، يكفيك حسن القيام بالطاعة، يكفيك في رزقك في عيشك، يأتيك الرزق من حيث لا تشعر، قد يأتيك الرزق القليل ولكن الله عز وجل يبارك فيه، هذا كله من الله عز وجل يكفيك. إذن أنت عليك بالطاعة وبذل الأسباب للعيش، ولكن بذل الأسباب لا يعني أنك سوف تحقق كذا وتغنم كذا وتربح كذا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك، والله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك لك، والله سبحانه وتعالى هو الذي يمنع عنك العطاء. أنت المهم أنك تتقي الله عز وجل، ومن يتقي الله يرزق من حيث لا يحتسب، يعظم له أجره، يكفر عنه سيئاته، مغانم كثيرة. أنت إذا اتقيت الله عز وجل أتاك الرزق من حيث تشعر أو لا تشعر. ولهذا قال إن عاش كفي، هذه الثلاثة، من عاش وهو على هذا العمل، والعمل لا يصلح أن ينسب إلى الإنسان بأنه قائم بذلك العمل إلا إذا كان مواظبا عليه. ما تقول مثلا قال من صلى مثلا الصبح في جماعة فهو في ضمان الله عز وجل، يصلي يوم ولا يصلي ثلاث أيام، يصلي شهر ويصلي شهرين، يقول أنا لا، هذا الدائم، هذا الذي يصلي دائما، وقد يتخلف أحيانا لبعض الأعذار، لنوم ربما، لسبب من الأسباب معروف، نعم هذا قد يكون ولا حرج عليه، لأن الحكم للغالب، يحكم على الإنسان بما كان عليه من العمل. فإن كان من صفته وكان من حاله الديمومة والاستمرار على هذا العمل فهو يدخل في هذا الحديث. قال إن عاش كفي، هذا في الدنيا، وإن مات دخل الجنة، هذا أعظم الفوز، أعظم الفوز هو الدخول الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لا فوز أكبر من دخول الجنة من حيث ماذا؟ من حيث ما ذكر في هذه الآية، وإلا فهناك فوز أعظم من دخول الجنة هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك، لأن الله عز وجل قال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يمكن الإنسان أن يرى وجه ربه إلا إذا دخل الجنة، فالجنة هي أولا، فدخول الجنة هي فوز عظيم، ورؤية الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد دخول الجنة هذا فوز أعظم. فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من الحسنيين، الدخول إلى الجنة والنظر إلى وجهه الكريم، هذه لا يحصل عليها إلا أهل الصدق وأهل الفلاح الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم. قال وإن مات دخل الجنة، يعني مات وهو على ذلك العمل. من هم هؤلاء الثلاث؟ قال من دخل بيته بسلام يسلم. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يفرط وأن يقصر وأن يغفل عن هذا الأدب العظيم. كلمة السلام هذه قد يظنها الإنسان أنها كلمة سهلة، إذا نسيها ليس عليه شيء، لكن لابد الإنسان أن يعتادها، أن يعتادها ويعلم أولاده ذلك، إذا دخل يسلم حتى يصير أهل البيت لا يعرفون قدومه إلا بالتسليم. لكن أن يدخل الإنسان هكذا ساكتا، ولا يدخل وهو مكفهر الوجه، وربما يسب وربما يشتم وربما يغني ولا يقول السلام عليكم لأهل البيت، هذا خطأ كبير وتقصير، ويدل على أن هذا الإنسان مهمل في شؤونه. قال هذا من دخل بيته بسلام، يدخل ويسلم على أهل بيته ولو كان وحده، يسلم يقول السلام علينا. قال فهو ضامن عن الله عز وجل، ضامن إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة، هذا هو ضامن من الله عز وجل. ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن عن الله. هذا ثاني، الذي يخرج إلى المسجد ليصلي طبعا أو ليحضر مجلس الذكر والعلم، لا يخرج للمسجد رياء. من خرج المسجد رياء لا يمكن أن يكون في ضمان الله عز وجل. يخرج للمسجد وهو يعقد النية في ذلك على أن هذا العمل لله عز وجل، يذهب إلى المسجد لغرض أداء ما افترض الله عز وجل عليه من أداء الصلاة، من قراءة القرآن، حضور مجالس الذكر، رغبة في مجالس الملائكة. يستحضر النيات، يجمع. أنت كلما جمعت النيات في العمل بقدر ما يعظم ذلك العمل ويكثر أجرك وتكثر مثوبتك في ذلك. من خرج إلى المسجد، ولا شك أن المسجد خير البقاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بيت كل تقي، بيت كل تقي. ولهذا العجب من بعض الناس أن المساجد عندهم لا تكون إلا في بعض الأوقات، أو في الأوقات التي لا يجد ما يصنع فيها، ولكن إذا كان في شغل ربما آثر شغله على الذهاب إلى المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الحديث المعروف 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم قال رجل معلق قلبه بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد. معنى قلبه معلق بالمساجد معنى إذا صلى الصلاة وخرج يريد أن يعود إلى المسجد حتى يصلي، ويصير حاله كحال الحوت، إذا دخل الماء حي دبت الحياة في جسده، فهو يتحرك وينتعش بما يجده من الحياة في ذلك الماء. لكن إذا خرج من الماء وجد الضيق، فلهذا يتمنى العودة إلى الماء. كذلك المؤمن، فالإنسان إذا شعر بهذه الحال يعرف أنه حقيقة على طريق مستقيم، وأنه استفاد وانتفع من المسجد وحصلت له البركات. أما إذا وجد نفسه يضيق بالمسجد وينتظر انتهاء الصلاة وفراغ الإمام ويفرح عندما لا يكون هناك الدرس وشيم هذا القبيل، فلا شك أن هذا لا يصدق فيه أنه يعني يحب المسجد ويريد المسجد. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج إلى المسجد، خرج إلى المسجد لا يريد شيئا غيره فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. هذا الثالث الذي يخرج في سبيل الله. في سبيل الله قيل أن كل ما يصلح أن يطلق عليه سبيل الله، قالوا مثلا الخروج لطلب العلم هذا في سبيل الله فهو ضامن على الله عز وجل. ومنهم من قال في سبيل الله المتعين فيه هو الجهاد، ولا شك أن هذا أولى، لأنه جاء في نفس الحديث في رواية أبي داود وهو حديث صحيح، قال 3 كلهم ضامن عن الله، ذكر في اللفظ الأخير قال رجل خرج غازيا في سبيل الله، يعني يريد الغزو، والغزو هو القتال في المعركة، يريد الغزو فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة. إذا توفي في المعركة دخل الجنة لأنه شهيد، أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، وإذا لم تكتب له الشهادة فإنه يعود. وإذا عاد إلى أهله، إن عاد بالغنيمة يعود بالغنيمة، وإن لم تكن هناك غنيمة عاد بالأجر، إذن فهو فائز في الحالين. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في بداية الحديث إن عاش كفي، فيكفيه الله سبحانه وتعالى، حتى المجاهد يخرج ويحصل له هذا المغنم ويستفيد من هذه الغنيمة، وقد تكون مال وقد تكون أشياء أخرى يغنيه الله عز وجل بها. ولا شك أن الأجر والثواب هو أعظم من كل ذلك، لأن الأجر والحسنات هي التي يحتاجها الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا ينفع درهم ولا دينار، ولكن يجد الإنسان الحسنات أمامه. فالذي يخرج غازيا في سبيل الله هذا ضامن على الله عز وجل. إن مات فهو شهيد، مات في سبيل الله وأجره معروف، وأجره معروف، هو مع النبيين والصديقين، والله سبحانه وتعالى يعطيه الشفاعة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث للشهيد عند الله 6 خصال، منها أنه يغفر له عند أول قطرة من دمه، بمجرد أن يموت يغفر له من ذنب، ثم يشفع في أهله، قيل في 70 من أهله أو أكثر يشفع. ثم إن الشهيد لا يصلى عليه، أتدرون لماذا؟ لأنه هو لا يحتاج إلى هذا، الله عز وجل غفر له فهو يشفع في الناس، ولهذا لا يصلى على الشهيد. لكن المطلوب هنا أو المراد به هو شهيد المعركة، شهيد الغزو، وليس الشهيد الذي أطلق عليه اسم شهيد كالغريق مثلا أو المبطون، فهذا يصلى عليه. لكن الشهيد الذي لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل هو الشهيد المعركة التي يموت مع المسلمين في غزوه وحربه ضد الكفار. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل، قال البخاري فضل من دخل بيته بسلام. والحديث عن الجملة الأولى تفضل.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنهما يقول إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال ما رأيته إلا يوجبه قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
لا يوجبه قوله، مفعول مقدم مؤخر. ذكر البخاري رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد المكثرين من رواية الحديث، يقول إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، على أهلك سلم عليهم، كنت في حالة الرضا أو حالة الغضب تسلم على أهلك. والأهل يطلقوا على الزوجة ومن دونهم الأولاد وإذا كان الوالدان وغيرهم، هذا هم أهل الرجل، فيسلم عليهم تحية من عند الله مباركا طيبة، لأن السلام هذا فيه اسم من أسماء الله عز وجل، إفشاؤه فيه التبرك باسم من أسماء الله تبارك وتعالى. قال، والقائل هو جابر هنا، ما رأيته إلا يوجبه قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. معنى هذا الكلام أي أن جابر رضي الله عنه يرى أنه يجب رد السلام، يجب رد السلام، يعني من سلم عليه، من أديت له تحية الإسلام يجب عليه الرد، لأنه معروف عند العلماء أن إفشاء السلام سنة تطوع، لكن رد السلام واجب، والإنسان يكون آثما. حتى إن القرطبي رحمه الله يقول أنه انعقد إجماع العلماء على أن إفشاء السلام سنة مرغب فيها، ومع هذا يعني إفشاء السلام، أما الرد فهم اتفقوا على أنه لا يمكن الطعن في هذا، الرد السلام هذا واجب، لأن الله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن وجب الرد إما بمثلها، كان يقال السلام عليكم قال وعليكم السلام، بأحسن منها أن يقال لك السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله، هذه بأحسن منها، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام قد يصل كما ثبت من أبواب البخاري إلى أكثر من هذا، ومغفرته ورضوانه. فكلما أكثرت من الكلمات الطيبات كلما استكثرت من الحسنات، كلما حصل لك الأجر والثواب، هذا معلوم. لكن مع هذا فإن بعض أهل العلم قالوا لا يمكن أن نقول أن إفشاء السلام وإن وردت فيه أحاديث مرغبة، يعني ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم، السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فافشوه بينكم، أحاديث كثيرة جاءت، يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والصغير على الكبير والقليل على الكثير، أحاديث كثيرة قد مرت بنا، ذكرها البخاري في كتابه هذا، وهي مبثوثة معروفة في كتب السنة. لكن نحن لو نظرنا مثلا إلى هذه الأحاديث المرغبة في إفشاء السلام، نجد كما قال الشيخ الألباني وهو محق في هذا، أن هذه النصوص تبين شيئا، وهو أن ما ادعاه مثلا القرطبي وبعض أهل العلم أن إفشاء السلام عبارة عن تطوع أو سنة مرغب فيها، هذا فيه نظر، لأن الأحاديث المرغبة بل الآمرة بالسلام نجدها قد وصلت إلى حد الوجوب. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست أو خمس كما جاء في بعض الروايات، إذا لقيه فليسلم عليه. والحق ما هذا؟ يعني الحق ما كنت مطالبا بإسدائه إلى أخيك، يعني صار حقا له، معنى إذا لقيته أن تفشي عليه السلام. أكثر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه، يعني أنت يجوز لك من إذا أراد أن يكلمك لا يسلم عليك لا تجيبه، إذن فدل على هذا ماذا؟ على ماذا؟ دل على أن إفشاء السلام قد يصل الحال به إلى الوجوب. ولهذا نقول أن أحاديث إفشاء السلام الناظر فيها بتأمل يجد أنها للوجوب، ولا يمكن أن يقال أنها سنة يمكن الاستخفاف بها أو تركها، لأن المجال هو مجال تطوع ومجال سنة. ولهذا من قال بأن إفشاء السلام من الأمور الواجبة هذا أقرب إلى الصواب. ثم زد حتى من حيث الأثر، يعني من حيث الأثر، أنت لو تركت السلام الناس ماذا تفهم منك؟ إما أن يقال هذا متكبر، إما أن يقال هذا بينك وبين عداوة، وهذا لا يمكن أن يكون سببا من أسباب ماذا؟ من أسباب المودة أو التفاهم، بل هو نذير شؤم على الأمة، لأنه تحصل به التفرقة والعداوة والبغضاء. ولهذا تتعجب أنت لما تجد ناس، ولا نجد ناس هذا، وهذا شيء يعني من الأمور التي حيرتني في بعض الناس. يعني إنسان يأتي إلى المسجد، يأتي إلى المسجد ويصلي وظاهر الاستقامة واللحية والقميص، أنا لا أتكلم على أعمم، لكن أقول هكذا بعض أفراد يأتي إلى المسجد ويمر بناس هذا، يلقاك في الطريق هذا ولا يسلم عليك، لا يسلم عليك، أو ربما يجد شخص هو قد لا يتفاهم معه ولا عنده معه مشكلة، بوجود ذلك الشخص في ذلك المجلس ولا يسلم على الناس، وقد يصلي بالناس، والله أنا أعرفه يصلي بالناس، إمام في الناس، ولا ويدخل المجلس هكذا ولا يسلم على الناس. هذا يصلي من وراء المبتدع أفضل من يصلي من وراء هذا، لأن هذا أتى بالبدعة. كيف أنت تدخل لمجلس فيه ناس، فيه ناس أهل إسلام، أنت بمجرد أنك ما تفهم مع واحد ما تسلم على الجميع وتدخل هكذا بدون سلام؟ هذا دين؟ هذا خلق؟ هذا إيمان؟ أين تتعلمون؟ من أين أخذتم الدين؟ من أين تربيتم؟ هذا لا يصلح، لا يصلح أن يكون حارسا، كيف يصلح أن يكون إماما؟ كيف يصلح أن يكون إماما؟ هذا الذي يزهد في السلام، وهذا الذي يصد عن تسليم الناس ويضرب صفحا عن فضلا عن البشاشة والكلمة الطيبة وشيم هذا القبيل. انتبهوا يا ناس، انتبهوا، السلام هذا حتى وإن كان السنة أنت بادر سلم على الناس. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما يقول أبو الطفيل يخرج إلى السوق ويدور في السوق ويعاود يقول له أنت لا تقف لا على بيع ولا على شراء. قالوا يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نخرج لنسلم على الناس، هذا يكون خير من عبد الله بن عمر؟ قالوا أنا نخرج باش نسلم على الناس، ماشي باش لا نبيع ولا نشري، لكن أسلم على الناس، لأنه يعرف فضل السلام، يسلم على جميع الناس وأنت تزهد في السلام. فلهذا لا ينبغي أن نقصر في هذا الأمر، هذا سلم حتى وتشوف واحد ما يسلمش عليك، اللهم إذا كنت تسلم وما يردش عليك، ومع ذلك ما يلزمش تزعف، لأنه يرد عليك من هو خير منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترد الملائكة عليك. وأما إذا كان يرد لماذا أنت لا تسلم؟ سلم، هو لا يسلم أنت سلم. أحيانا الإنسان لازم يسلم حتى على الصغير، دوك أنت تعرف لأن الصغير يسلم عليك، الصغير هذا غافل لم ينتبه لا يعلم، أنا نجوز نقول السلام عليكم، كل سلام يقول هذا كبير يسلم عليك، يقول لي غدو يسلم عليك ويتعلم السلام، يسلم على إخوانه ويسلم على كذا، يتعلم الناس أداب الإسلام. صح إذا كنا إحنا نعرض عن السلام ونزهد فيه، كيف يتعلم أبناؤنا؟ كيف يمكن أن نعلم الناس؟ انتبهوا، هذا أمر خطير جدا، ما هوش من السهولة بمكان، هذه أحكام وأداب شرعية لابد عن الإنسان أن يحرص عليها، وما يقول بأن الأمر سهل. ولهذا قلنا أن السلام هذا حتى وإن كان من العلماء من يقول أنه تطوع وسنة مرغب فيها، لكن إذا تأملنا في جملة كبيرة من الأحاديث نجد أنها أحاديث إفشاء السلام تحث المسلم على أن يسلم، وأن يكون المبادر بالسلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيته إلا يجيب، أي جابر يجيب رد السلام. وهذا الأثر الذي قاله جابر سبق أثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله مبارك طيبة، مباركة طيبة، إذا سلمت يعني على أهلك ودخلت فأسمع واتركهم يسمعونك، سمحهم السلام عليكم. يتعلم الإنسان هذا السلام، وصدقوني أن الإنسان لو يلتزم مثلا بهذا الخلق بهذا الأدب ويسلم، هذا والله إذا مات سيترك سنة حسنة يعني غدوة وكان يموت هذا الإنسان وقد آلف أهل بيته من زوجة من أولاد، هذه الكلمة يتفكرون يقولوا هو غاب هذا الذي كان يذكرنا بالسلام وكان كلما دخل سلم، ولكن الإنسان كلما يدخل يتكلم بغير سلام كذا يموت هذا ينساوها بعد أسبوع ما عندهش أثر في البيت، لكن الذي كان يسلم وعند الدخول وعند الخروج وعند الأخر ويبحث عن أحوال أولاده وأهله، لا شك أن هذا سيترك أثرا وتأثيرا في نفوس أهل بيته ويكون عامل قوي في التربية، لأن التربية الآن أيها الإخوة ليست هي تعاليم فقط، التربية الآن التي تؤثر هي التربية التي تكون بالاقتداء وتكون بالأسوة وتكون بالسلوك الحسن، لما يروك الناس أنت تحرص على مثل هذا سيتابعونك وسيجعلونك أسوة، أما إذا كنت مهمل لهذا فإنك لا تجني من 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 الشوك العنب كما يقولون. نعم تفضل.
باب إذا لم يذكر الله عند دخول البيت يبيت فيه الشيطان. قال حدثنا خليفة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عز وجل عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإن لم يذكر الله عز وجل عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة فقال باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان. تعرفون أن الشيطان إبليس اللعين يحرص على إضلال الناس، ينتهز الفرصة عند الغفلة ونسيان الذكر، هو يقوى عندما ينسى الإنسان ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله عز وجل هو أعظم وأكبر سلاح عند المؤمن الذي يطرد به الشيطان ويطرد به الغفلة. فقال إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان، مفسدة عظيمة. وكم سمحنا للشيطان أن يبيت في بيوتنا من أثر هذه الغفلات ونسيان ذكر الله عز وجل. وشو سبحان الله السلام فيه ذكر الله عز وجل، لأننا لما تقول السلام عليكم السلام اسم من أسماء الله، أن ذكرت الله عز وجل، فيكفي أن الإنسان قد يمنع مبيت الشيطان وعشاء الشيطان بمثل هذه الكلمة التي لا تكلف جهدا، لا تكلف جهدا ولا تدفع في مقابلها مالا، ما راح تخلص. قالوا كان كل يوم تجيب تيكي وتخلص ومن قال رأي شوية الفطورة تطلع لا، مجرد كلمة هكذا تخرج من لسانك سهلة بسيطة تقول السلام عليكم. فقال باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان، أعظم خسارة. ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته، ومثله المرأة، لأن الأحكام الموجهة للرجل هي نفس الأحكام الموجهة للمرأة إلا ما اختصت به المرأة واختص به الرجل، لكن قوله هنا إذا دخل الرجل يعني ومثله المرأة دخل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله، دخوله من ذكر من التسليم، أن يأتي بدعاء الدخول، قال بسم الله ولجنا وبسم الله خارجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ويذكر الله عز وجل أو يقرأ آية أو شيء من هذا القبيل يذكر الله عز وجل، وعند طعامه، وعند طعامه يقصد بذلك التسمية أن يسمي الله، وإذا نسي في أول الطعام يسمي في وسط الطعام لا حرج أوله وآخره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا دخل ولم يذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه عند إرادته الأكل ما يحصل له؟ قال الشيطان، قال الشيطان لمن؟ لأتباعه، لجنده، لمن كان معه من رفقته وهم الشياطين، لا مبيت لكم ولا عشاء. يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. لا مبيت لكم ولا عشاء بمعنى لا حظ لكم، لا حظ لكم ولا فرصة للبقاء في هذا البيت، ما أدركتم المبيت ولا أدركتم العشاء، يعني لابد أن تخرجوا، ما عندكم فائدة، الرجل غير متلبس بالمعصية وأنتم لا تبقون ولا تفضلون المكوث إلا مع من يعصي الله عز وجل حتى تزيدونه في المعصية حتى لا يفارقها، كما قال الله عز وجل عن الشياطين: ألم ترى أن الشياطين تؤز، يعني تؤز المؤمنين، تدفعهم إلى المعصية أزق، أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم إلى المعصية. وهكذا الشيطان يشارك الإنسان في كل شيء، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجماع: لو الإنسان ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى قد يحصل له مفسدة في هذا الإنجاب، ولكن إذا ذكر الله سبحانه وتعالى لم يضره الشيطان، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا مبيت لكم ولا عشاء إلا حظ لكم ولا فرصة. ولا عشاء، العشاء هو الطعام الذي يؤكل عند وقت العشاء الذي يكون بين المغرب والعشاء، والعشاء هو الطعام، هو الأكلة، والعشاء هي الصلاة التي يصليها الناس. فالمراد بالعشاء هو الطعام الذي يؤكل في العشية الذي يكون بين المغرب والعشاء. قال: وإذا دخل، هذا حال من ذكر الله عز وجل، الشيطان يقول: لا مبيت لكم، لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله لغفلة أو لتجاهل أو لجهل أو لسبب من الأسباب، قال الشيطان: أدركتم المبيت. هذا أولا، لأنه عند الدخول إذا نسي ذكر الله عز وجل الشيطان يقول: ظننتم المبيت. وإن لم يذكر الله عند طعامه، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. أدركتم يعني الشيطان يقول هذا لأتباعه: أدركتم المبيت والعشاء. وهذه خسارة، وهذه خسارة الإنسان أن يبيت معه الشيطان. ومن بات معه الشيطان هل يفلح؟ ولهذا تجد الناس يعني محرومين من بركات كثيرة، بركات الطاعة لا توجد عنده. يجي يقول لك مثلا: أنا نمت أكليت تضررت بالأكل، أكلت ولم أستفد من طعامي هذا، وكأني ما شعرت بلذة في أكلي، نمت ما نمت ذلك النوم المرتاح، نمت فلم أستيقظ للفجر، لم أفعل شيئا. كل هذا هو في الحقيقة تراكم غفلات للإنسان، من جراء ماذا؟ من جراء نسيان ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه مغبة الناسي. ولما نقول الناسي هنا ليس معنى الإنسان الذي ينسى أحيانا، ولكن هذا التعمد هذا يوصل بالإنسان إلى ماذا؟ إلى 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 التناسي، يعني فوق النسيان، يعني حتى تصيبه الغفلة، والغفلة ممقوتة. النسيان مكتوب على بني آدم، الذي لا ينسى هو الله عز وجل، لكن الناس ينسون. ولكن إذا الإنسان كان كثير النسيان، كثير الإهمال، فهذا لا يصبح نسيان، هذا يصبح تناسي، ويصبح غفلة، ويصبح تجاهل. ولهذا الشيطان يقول: أدركتم المبيت والعشاء. وقد جاء في حديث حذيفة الذي رواه مسلم يقول: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا لا نضع أيدينا في الطعام حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظيم أدب الصحابة رضي الله عليهم، إذا أكل معه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون قبله حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام. قال: مرة جاءت جارية كأنها تدفع، جاءت جارية صغيرة أرادت أن تذهب إلى الطعام تأكل هي الأولى. جاء في حديث حذيفة قال: فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها. ثم قال: وجاء عربي أيضا كأنه يدفع لأجل الأكل، ووضع يده في الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده ونزعها من الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يدي في يده مع يدها، يعني الشيطان جاء بها وقالها كولي، يعني من غير أن تسمي الله عز وجل، فهي تأكل. وإذا أكل الإنسان، الغالب في الناس أنهم يندفعون الأكل وينسون من؟ ينسون تسمية الله عز وجل، وينسون من يذكرهم بهذه التسمية. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أقسم بالله عز وجل، ونفوس العباد بين يدي الله عز وجل، قال: إن يدها لفي يده في يدي، يعني كأن الأيدي التقت. النبي صلى الله عليه وسلم هي وضعت يدها، والشيطان هو الذي رمى بيدها إلى ما؟ إلى الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم مسك بيدها حتى نزعها، حتى يذكرها بماذا؟ بالتسمية، ويسمون الله سبحانه وتعالى على هذا الطعام حتى يبارك لهم فيه. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: باب ما لا يستأذن فيه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أعين الخوارزمي قال: آتينا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو قاعد في دهليزه وليس معه أحد، فسلم عليه صحابي وقال أدخل، فقال أنس أدخل، هذا مكان لا يستأذن فيه أحد. فقرب إلينا طعاما فأكلنا، فجاء بعس نبيد حلو فشرب وسقانا.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب، قال باب ما لا يستأذن فيه. الأصل أن الإنسان يستأذن عند دخول بيت ليس له، لكن هل يمكن أن يقال أنه توجد بعض البيوت أو بعض الحالات لا يستأذن فيها الإنسان؟ البخاري ذكر هنا حالة واستدل بحديث، والحديث هذا لا يصح لأن فيه ضعيف، أعين الخوارزمي هذا مجهول، ولكن مع استقراء النصوص نجد أنها ثمة أحوال أو ظروف لا يمكن للإنسان أن يستأذن، بل يجوز له أن يقتحم البيت. مثال ذلك، شب مثلا حريق في البيت، ولا سمعت من يستغيث بالناس لينقذوه، هل المطلوب أنك تستأذن؟ لابد أن تدخل، فحينئذ قد تترك الاستئذان، لأن الحالة هذه ترغمك وتلجأك إلى أن تنقذ أهل البيت فتدخل بلا استئذان. هذه حالة. يمكن أن تكون هناك حالة وذكرها العلماء، الرجل الذي يعلم أنه ليس في بيته إلا زوجته، رجل دخل البيت يعرف غير زوجته اللي راي في البيت، يجوز له أن يدخل البيت دون أن يستأذن، لأنه حتى وإن رأها في الحال التي لا يجوز للإنسان أن يرى امرأة عليها فهذه زوجته، يرى منها وترى منه. فلهذا الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان يجيز أن مثل هذه الحالة، ويقول أن بعض أهل العلم قال بأن الأفضل أن يستأذن، لأن المرأة أيضا قد تكون على حالة لا تحب أن يراها زوجها عليه، لكن الأصل في ذلك أن الرجل يستطيع أن يرى من زوجته وهي ترى منه، ولهذا إذا دخل عليها بلا استئذان جاز له ذلك. فهذه حال يقال أيضا أن الإنسان قد يدخل بيته إذا علم أنه ليس في البيت إلا زوجته، أما مثلا إذا كانت أمه أو أخته أو أبوه فلابد أن يستأذن، فلابد أن يستأذن مثلا عند الدخول. يمكن أن تكون هناك حالة لا يستأذن فيها الإنسان، وهذا اختلف في أهل العلم. أنت إذا بعثت إلى إنسان أن يأتي، تبعث رسولك إلى إنسان لكي يأتي، فيأتي ذلك الإنسان، هل يحتاج ذلك الإنسان أن يستأذن أم لا؟ فبعض العلماء قالوا لا يحتاج إلى أن يستأذن، لأنك أنت أذنت له، ولهذا جاء في الحديث رسول الرجل للرجل إذنه، يعني رسول الرجل للرجل هذا إذنه، يعني ما دام أذنت تقول له قولي لفلان يأتي أو ليدخل، إذا ذهبت وأنت أخبرته بذلك هو يعود دون استئذان، لأنه أنت لما بعثت إليه الرجل وأرسلت إليه الرجل فهذا هو الإذن. فبعض العلماء قالوا هذا لا يحتاج إلى استئذان، ومنهم من قال يحتاج إلى استئذان في حالة، قالوا إذا كان أرسل الرجل وجاء في الحين ليس عليه أن يستأذن، لكن إذا طال الفصل طال الوقت ولم يأتي مثلا إلا بعد ساعة، لأنه قد يكون ذلك الإنسان قد غير الحال التي كان عليها، مثلا كان لبس ثيابه ثم وضع ثيابه، إذا فيحتاج من يستأذن عليه. وبعضهم فرق قال إذا جاء مع الرسول مع الرجل فإنه لا يستأذن، لأن الرسول صار هو الباب الذي يوصل إليه، لكن إذا جاء وحده لابد أن يستأذن. فهذه حالة ذكرها. وهناك حالة لا يستأذن فيها الإنسان وذكرها البخاري، الاستئذان في حوانيت السوق، يعني الحوانيت العامة التي هي ليست ملكا للإنسان، ويقاس على ذلك مثلا المكاتب التي الآن توجد في الإدارات، الأصل فيها أن لأن الله عز وجل أمر بالاستئذان في البيوت التي تكون ملك لأصحابها، أما البيوت التي ليست ملك لأصحابها ملك عام، أنت عندك مثلا تخدم في إدارة والأصل في ذلك أن الناس تدخل عليك وتخرج، فهؤلاء قد يدخلون من غير استئذان، لكن مع ذلك نقول لابد الإنسان أن يحتاط، ما دام الآن كثر في الناس ماذا؟ كثر في الناس الفساد، والإدارة فيها خليط من الناس رجالا ونساء ذكرانا وأناثا، وربما تجد في المكتب الواحد الرجل مع المرأة وكذا، فينبغي على الإنسان على الأقل أنه يستأذن اتقاء أو تجنبا لما قد تقع عليه من المحرم، لأن هذه الحال إذا كنت مغلوق وراك في إدارة وأنا من الناس اللي خدمت في الإدارة يعني ترى الكوارث، ترى العجب العجب، يعني حتى تصيب رجل مثلا هو مكتبه هكذاك لكن ممكن تدخل على غفلة تصيب معها امرأة. يا أنت يعني ينبغي أن تستأذن يكون أفضل لك يعني لدينك لسلامتك، وإلا في الأصل فإن المكاتب لا ينبغي أن يستأذن فيها الإنسان، لأنها ليس ملكا للإنسان، لابد أن يكون في حالة يعلم أن الناس تدخل إليه. ولهذا ذكر البخاري بعد ذلك ترجمة سماها باب الاستئذان في حوانت السوق. حانوت السوق يعني الحانوت يكون فيه التجار، يأتيه الناس لأجل أن يساوموه في السلع أو يأخذوا عنه بعض المعلومات، هذه مش شرط يستأذن لأن الناس دخلوا خارجة وهو قاعد في ذلك المكان لممارسة عمل، وليس له الحق في أن يضع ثيابه أو أن يكون في حال، لأنه هو في استقبال الناس. ولهذا قال هل يستأذن في حوانت السوق، وذكر أثر عبد الله بن عمر أنه كان لا يرى الاستئذان في حوانت السوق. إذن ذكر البخاري هذا الأثر، قال ومن الأثر الذي ذكره البخاري وإن كان الحديث لا يصح الدهليز. وش معنى الدهليز؟ كما قلوا احنا نسميه الكولوار اللي يكون مفتوح، هو المدخل بين الباب والدار، يعني الدار تاع الإنسان موجودة هيك وبعد عنده دهليز، هكذا دهليز مكان والرجل يقعد في الدهليز والناس تراه إذا جاءت. إذن هو لا يحتاج أن تستأذن عليه في الدهليز لأنه هو في يراه الناس فلا يحتاجون. والاستئذان إنما جعل لماذا؟ جعل من أجل البصر. فلهذا ذكر البخاري هذه الترجمة ليبين أن الدهليز لا يستأذن لأن الإنسان تكون الحال التي يكون عليها يكون في مقابلة الناس والناس يرونه، لأن الدهليز هو المدخل الذي يكون بين الباب والدار. قال أتينا أنس بن مالك وهو قاعد في دهليزه وليس معه أحد، فسلم عليه صاحبي وقال أدخل، فقال أنس أدخل، هذا مكان لا يستأذن فيه أحد. فقرب إلينا طعاما فأكلنا، فجاء بعس، والعس هو القدح الكبير، نبيذ حلو يعني، فشرب يعني عبارة عن عصير كما نقول الآن. النبيذ هو حلال، النبيذ يكون محرما إذا كان مسكرا، أما إذا كان يعني نبيذ تمر أو نبيذ فاكهة من الفواكه فهذا جائز. فجاء بعس نبيذ حلو فشرب وسقانا، والأثر كما قلنا ضعيف لأن فيه أعين الخوارزمي وهو مجهول. فضل.
قال رحمه الله باب الاستئذان في حوانيت السوق. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن عون عن مجاهد قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يستأذن على بيوت السوق.
وكان هذه الترجمة التي ذكرها البخاري تبع لما سبقها، باب الاستئذان في حوانت السوق، يعني هل هذا المكان مما يستأذن فيه الإنسان أو لا يستأذن. فذكر البخاري هنا أثرين لنفسي الصحابي وهو عبد الله بن عمر، أثر يبين فيه أنه لابد ماذا؟ أن يستأذن، وأثر لا يستأذن. وهذا قد يظهر لأول وهلة أن ثمة تعارض، لأن هذا فيه حظر وهذا فيه إباحة، ولكن إذا نظرنا إلى العلة وإلى الحكمة في ذلك تبين لنا الفرق. فذكر الأثر الأول وهو أثر صحيح عن مجاهد قال كان ابن عمر لا يستأذن على بيوت السوق. لماذا؟ لأن الاستئذان جعل من أجل البصر، وهذا المكان يعني الحانوت الذي يكون في السوق مكان عام تمتد إليه الأبصار، كل إنسان يمر يرى من هو في داخل الحانوت، فلماذا يستأذن؟ إذن لا يحتاج إلى استئذان. فلهذا حوانت السوق المكشوفة المعهود عند الناس أنهم يدخلونها ويخرجون منها في كل لحظة، هذه لا يستأذن بها الإنسان. كان ابن عمر لا يستأذن على بيوت السوق. ثم ذكر الأثر الثاني، وهذا أقرأه إن شاء الله. الأثر الثاني
قال حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن عطاء قال كان ابن عمر يستأذن في ظلة البزاز.
ثم ذكر الأثر الثاني. الأثر الأول قلنا حوانت السوق وما كان في مثلها أيضا، بس نجم تقول مثلا المحطات أو البيوت التي توجد في المحطات الآن المعروفة، بيوت مثلا الراحة أو المكان التي يصلى فيها، هذه حتى ولو فيها باب ما تستأذنهاش، لأن هذه أماكن عامة يجلس فيها الناس أو يصلون أو يأخذون قسطا من الراحة، فهذه لا يستأذن فيها، لا يستأذن فيها، لأنه لا يحل للإنسان أن يسمح لنفسه بأن ينبسط وأن يكشف عن عورته مثلا، لا يجوز له ذلك. لكن ثبت أيضا من حديث عطاء قال كان ابن عمر يستأذن في ظلة البزاز. ظلة هي المظلة، والبزاز مأخوذة من بائع البز، والبز هو الثياب يعني اللي بيع القماش، هذا هو البزاز. ولهذا كان علماء اشتهروا في الحديث والفقه هكذا، تصيب فلان كذا البزاز، البزاز نسبة إلى بائع الثوب أو المتاع، المتاع الذي يكون في البيت كما نقولوا احنا باللغة تاعنا العامية اللي بيع القش. والقش قد يطلق على الثياب وقد يطلق على متاع البيت. كان عبد الله بن عمر يستأذن في ظلدة البزاز، يعني في الأماكن التي يوجد فيها القماش أو يوجد فيها المتاع. أتدرون لماذا؟ لأن هنا لابد أن نعرف الحكمة في ذلك. الحكمة في ذلك مظنة أن يعتقد الناس أن الإنسان إذا دخل يمكن أن يأخذ شيئا لا يحل منه، فلهذا يستأذن الإنسان لأنه قد تكون فيه ريبة. إذن هذا الأثر الذي ذكره البخاري، كان ابن عمر يستأذن في ظلة البزاز، بمعنى أنه كان يستأذن في المكان الهام الذي يوضع فيه القماش أو المتاع حتى يبعد الظن السيء أو لا يرتب أحد في السرقة أو الإضاعة، لأن هذه أماكن موجودة. لو دخل الإنسان بدون استئذان لربما ظن الناس أنه سوف يختلس شيء أو يسرق شيئا. ولهذا مثلا الإنسان لما لا يجد مثلا أحدا في الحانوت على سبيل المثال لا يدخل، أو يدق أو يستأذن مع أن المحل يمكن أن يدخل، لأنه هذا قد يكون يعني مدعاة لصاحب المحل أن يظن به الظن السيء، يقول هذا ما وجد أحد لكن دخل، هذا أراد أن يبحث هل صاحب المحل موجود أو لا، فإذا لم يجده ربما امتدت يده لسرقة شيء. فالإنسان لابد أن يكون بعيدا عن موضع التهمة، يبعد عن نفسه هذا الظن السيء. ولهذا انظر عبد الله بن عمر كيف كان يفعل، مرة يرى أنه لا يستأذن في حوانة السوق، وأحيانا يستأذن لما يكون مثل هذا الشيء الذي يكون مدعاة لظن الناس بأنه سيسرق أو يكون سببا في إضاعة شيء. هذا فيما يتعلق ببعض الأدب السلام، وهناك أبواب أخرى بقيت في الموضوع وغالبا تتعلق بأحكام السلام على أهل الذمة، هذا موضوع نرجئه إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله، لأن أهل الذمة، وأهل الذمة هم يعني الذين أخذوا العهد على المسلمين، لأن الذمة من العهد، وأهل الذمة هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن كان على غير دين الإسلام. هؤلاء إذا عاشوا مع المسلمين ورضوا بإعطاء الجزية مقابل أن يبقوا على دينهم وتنفذ فيهم أحكام الإسلام، فهؤلاء لهم عهد علينا، ولهذا لابد أن نتعامل معهم ما دام يعيشون مع المسلمين. كيف نستأذن عليهم؟ كيف نسلم عليهم؟ هل نبدأهم بالسلام أم لم نبدأ بالسلام؟ إذا بدأناهم بالسلام كيف نسلم؟ إذا استأذننا هل نستأذن كما نستأذن على المسلمين؟ وهناك أحكام متعلقة بأهل الذمة، وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام، يعني يبين لك أنك لو حتى عاش معك أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من الكفار ورضوا بأن يبقوا معك وأخذت عليهم العهد بأن يعطوا الجزية، فإنهم يبقوا على دينهم وأنت تتعامل معهم تعامل أهل الإسلام. حتى ساق البخاري طائفة من الأحاديث يبين فيها أنه تتعامل معهم وتستأذن عليه كما تستأذن على المسلمين. حتى بعض الأحاديث التي بعض الناس قد لا يفهموها، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا مثلا اليهود والنصارى أو الكفار أو المشركين بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطرق، بعض الناس يفهم أنك يعني تضطر الكافر إلى أضيق الطرق بمعنى تدفعه حتى يلصق بالحيط مثلا، وهذا ليس هو المراد من الحديث، ليس هذا المراد من الحديث، لأن المسلم لا يؤذي غيره. كيف أنت مثلا تصيب أنت يا حفرة ولا كفا كذا كي يمشي الكافر فيها دلنا لي حتى يطيح فيها ولا تلصق مع الحيط، ليس هذا المراد. اضطرهم إلى أضيق الطريق بمعنى أنك لا تفسح له، إذا كان المكان ضيقا لا تفسح أنت له المكان، تقول له كما يفعل بعض المخذولين جوز أنت، ولا تقول له باسي مسيو هيا فضل وأنت تريح هكذا حتى يجوز تخافه ولا تحترمه، لا أنت أعز عند الله منه، فهو ليش تجاه هكذا أنت أزرب أنت أمشي في الطريق، ما تخليلوش يعني طريق واسع، هذا هو معنى اضطرهم إلى ضيق الطريق، وليس معناها الإهانة كما قال ابن حجر ونبه على ذلك، مما سوف نذكره إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. هذا أخي يقول مريض بمرض السرطان وهو متواجد معنا، عافاه الله تعالى وشفاه، مقبل على عملية جراحية غدا، فبطبيعة الحال يطلب منكم الدعاء وأنتم لا تنسوه في دعائكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويشفي سائر المسلمين، وأن يعافيه ويعافينا جميعا من هذه الأمراض، وليعلم أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، إن صبر إن شاء الله سبحانه وتعالى يأجره ويكون سببا في تكفير ذنوبه ورفع درجاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه، يكفيه هذا الأجر وهذا التواب. والإنسان في هذه الحياة معرض للابتلاء. هذا سائل قال: أريد، هل يجوز لنا إفشاء السلام على المتلبس بالمعصية كالتدخين وغير ذلك، وخاصة مع الجيران وأصحاب الحي؟ نعم يسلم عليهم، لأن كثير من الناس مثلا مسألة التدخين قد يرى أن هذه مسألة كما أفتاهم بعضهم، يعني التدخين مكروه وليس كذا إلى غير ذلك، لكن إذا كانوا ناس يعني أهل خير وناس يحترموا لكذا يسلم عليه، يعني من أجل أن نقربهم إلينا، من أجل أن ينصاغوا إلينا، من أجل أن يستجيبوا لنا. فأحيانا تكون بعض المعاصي التي ليست فيها مجاهرة ولا يكون ليست فيها محل، يعني ما تكونش يعني معصية كبيرة كذا مجاهر بها، فهذا الناس لا سمنا يرائين فيهم خير، ولا سيما إذا اعترفوا يقول لك أنا نعرف اللي تدخن هذا ما وش مليح وكذا، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيني، ويكون عنده يعني قبول واستعداد لترك هذا التدخين، احنا هذا نسلم عليهم ونجلبوهم إلينا وندعوهم بالتي هي أحسن، ونشجعه ونحثه من أجل أن يقلع عن هذه العادة. والإنسان دائما يذكر ما كان عليه: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الإنسان لما يصيب أهل المعاصي وأهل البلاء لا لازم يعني يرحمهم، لأن الإنسان قد يكون في مثل تلك الحال أو ربما قد يصير إلى مثل تلك الحال، فيسأل الله عز وجل العافية ولا يستشفي في الناس، يسأل الله عز وجل لهم العافية. هذا سائل قال: قلتم أن الداخل بيته مسلم يكون قد ذكر الله، هل هذا الذكر يكتفى فيه بقول السلام عليكم فقط، أم أنه يسلم تسليما كثيرا كأن يقول ورحمة الله وبركاته؟ يعني لو قال السلام عليكم هذا فيه ذكر، لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، ولو زاد ورحمة الله وبركاته لا شك أن هذا أفضل، لأن الإنسان كلما أكثر من ذكر الله عز وجل كلما كانت يعني البركة حاصلة ومؤكدة، والأجر يكون على قدر البذل والعمل. قال: رجل ذكر في حديث الظل يوم القيامة ورجل ورجل وهم سبعة، فهل النساء مستثنيات من هذا الحديث؟ لا، مش مستثنيات من هذا، إلا ما كان ماذا؟ إلا ما كان خاصا بالرجل. دوق مثلا لما تقول سبعة يظلهم الله في ظله، إمام عادل، المرأة تكون إمام؟ ما يمكن، لازم تكون حاكم المسلمين. ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري. فالمرأة لكن كون مثلا المرأة تذكر الله خاليا حتى تفيض عينها، أو تتصدق بصدقة حتى لا تعلم يعني الشمال ما أنفقت به اليمين، لا شك أنها تدخل في ذلك. فما يمكن تعميمه وتشترك فيه الرجل مع المرأة تدخل في الفضل والثواب، وما لا يكون فلا شك أن الرجل ينفرد بما هو خاص به، والمرأة تنفرد بما هو خاص بها. هل هناك فرق بين إلقاء السلام وإفشائه؟ لا، إلقاء السلام هو إفشاء السلام، إفشاء السلام أو إلقاء السلام أو إذاعة السلام، هذه كلها بمعنى واحد، إفشاء السلام هو أن تلقي السلام، أن تسلم على الناس، هذا هو الإفشاء. جاء الحديث بهذا وبهذا: ألقى السلام وأفشى السلام وأذاع السلام وشاع السلام، هذه كلها بمعاني واحدة. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.